قال الإمام المسلمين رضي الله عنه من الله تعالى من الحال الجنوبية الرابعة والمسؤول شرط بزورهم حتى إذا سبقهم تكبرا وخنفا. وأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآيات. الخامسة والعشرين الاستدلال على بطلانه بشرط الضعفاء كقوله لو كان خيرا ما سبقونا اليه. السادسة والعشرين تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعملون. السابعة والعشرين تسليح الكتب الباطلة ونسبتها الى الله كقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله الآية. الثامنة والعشرين أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم فقوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
يعني خباب
وهلال وصهيب وذكر في بعض الروايات وسلمان، ولكن هو ليس بجيد لأن هذه الرواية مفتية مجلسا تخصنا به، إذا هو مجلس تخصنا به. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذلك بقلبه وهم بذلك. وانزل الله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وقول الذين ولا تطرد الذين يعني من هم به عليه الصلاة والسلام، والا فهو من يفعله طرد لهم، وان من هم ومن يخص اولئك بمجلس، ومن يخص اولئك من بين المؤمنين الذين هم ليسوا كاولئك في الشرف والجاه والرفعه. فكان ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام أمرهم في إسلام ذلك، ومن أولئك كبار القدر كبار الجاه ذو نفوذ وذو أمر مطاع، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدايتهم وكلم شرطهم لأن يخصهم ويستنكف ويطلب أولئك النفع المؤمنين الذين ليسوا كأولئك في الجاه والرفعة والرغبة ونحو ذلك. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية، وهذا الذي ذكر في سنة النزول ظاهر منه استدلال الشيخ رحمه الله تعالى، فإن أولئك المشركين كانوا يرغبون باستماع الحق، ولكن منعهم من استماع الخبير الى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبر، هم ان يشركوا اولئك النفع من المؤمنين الذين كانوا ام فقراء وام موالي عبيد او نحو ذلك، وكرهوا ان يشاركوهم في مجالسهم، وكرهوا ان يحضروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا فيه هناك، حتى انه ذكر ان بعضهم قال: اجعلني مجلسا تعرف به العرب فضلنا، تعرف به العرب فضلنا. وهذا يدل على ما في داخل صدوره من التكبر والانفه، والحق انما يكون به الذين يؤمنون به لا يكون من المتكبرين. وهذا اولئك لا ينفع فيهم مثل هذا، قال جل وعلا: ولو شاء الله لاصبحت ولو أسمعهم يتولوا وهم معرضون وهم في هذا الكتاب. لو شاء الله جل وعلا لأسمعهم ولو أسمعهم الحق والهدى كما يسمعه من ينتفع به يتولوا وهم معرضون، وإنهم يعلمون الحق ولكنهم ينصرفون عنه تكبرا وعنفا. وهذا هو الذي منع كثيرا من الجاهليين كبار قريش من دخول في الاسلام، فتعرفون كلمه عن الجهل المشهوره في ذلك، حيث قال: حتى تنادوني نحن ونجلس الشرف، فقالوا: فتصدقوا وتصدقنا ونحن ونحرنا وبذلوا وبذلنا، حتى اذا كنا كفرت ويريحون قالوا: مني رسول يحفظ اللحم من السماء وليس منكم احد، لا الله لا نؤمن به ابدا. فهذا يدل على ان اولئك تركوا قبل الحق ومنعهم من الدخول في الحق سبق الضعفاء، منعهم من ذلك ان يكون النبي عليه الصلاه والسلام اقبل على اولئك النفع تكبر منهم لعنفا. كذلك اليهود، اليهود كان فيهم ذلك، وكانوا يكفرون الحق ويقولون: كيف نتبع هذا النبي الغني لنخسر ميلنا ونخسر جاهنا ونخسر ما يبذله لنا وللاموال. وهذا سياتي ان شاء الله تعالى في هوان سبب تنظيمه من الكتب وتغييره عليه الصلاه عليه. هذه الفصلة كما عرفتم هذه سببها ليقع في نفوسهم التكبر. وهذا دخل ويجب في هذه الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي التابعين السنن وكان قبلكم يجب في هذه الأمة من المنتسبين إلى الإسلام ومن المتمسكين بالإسلام وكثير منهم منعه من قبول الحق التكبر من عرف أن يكون أولئك الذين سبقوا إليه هم الذين سبقوا وهم الذين تقدموا في الحق ويكون ذلك الكبار راجعين يكون ذلك الكبار لاحقين لو الكبار لا ظل الجاه ولا يشمه ولا يرغاته وأن يحبون أن يكونوا هم الذين يتقدموا للناس هم الذين يسبقون ولو كانوا سبقهم في غير الحق في غير الهدى فإن همهم لما جعل الله جل وعلا في قلوبهم من الضلال ومن ترك الهدى لكن ذلك في غير الصواب ومكروه وهذا ظاهر في كثير من أئمة البدع في الإسلام لأنهم لم يربصوا للحق لأنهم يعتقدون أنهم غير الشرع غير رفعة لما يأتيه من العقول لما يأتيه من الفهم فكيف يلومون من الحق من هؤلاء الذين اتبعوه هم الذين يسمونهم أهل الظاهر ويسمونهم حسوية ويسمونهم بأسماء متنوعة تطول جميعهم وتجتمع جميعهم في أنهم ليسوا بهذه مخافة ولا بطبيعتهم تطول أولئك الذين كانوا من الكبار في الإسلام من أهل البدع كان كثير منهم يعلم الحق ولكنه يصعب عليه أن يتركه لأجل ما له من المنزلة والرفعة يصعب عليه أن يتركه لدليل عقول ضعيفة عنده وهذا يجر إلى ترك ما أنه يكذب ويكون مخلعا ويكون مغجلا ويكون مخبوعا وهذا تراه في كثير من ابتلوا باتباع الناس لهم اذا لم يكن لهم انصاف ولم يكن لهم تقوى وخوف من الله جل وعلا فانه يصدهم الاتباع يصدهم فتره من يعزلهم يصدهم فتره من يتبعهم عن ان يقبلوا الحق فان النفس اذا وجبت من يتبعها اذا وجبت من يعزلها فان كان الصغير لقبيل الحق مغلوط له أن يترك تعليمه أن يترك رفعه فإنه يصعب جدا على نفسه تكون ذلك وهذا كثر في الذين يصب هواهم في هذه الأمة في أصناف ستة كثيرة فإنه توجهت وجدت ذلك فإذا كل من لم يقبل الحق بغضب التكبر والأنفة لعل التكبر والأنفة فإنه له نصيب إن شاء الله تجاه الدين وهذا يدل على أن ترك قبل الحق لأجل صرف البعثة أو لأجل تقديمهم أو لأجل أنهم أخذ بصاحب الدعوة أن هذا والعياذ بالله من الكبائر بل قد يكون مخرجا من المله اذا كان عدم اختلافنا فيه وهو مقبول اصل الدين مثل ما يحصل من كبار علماء المشركين باكتاب الله من المتاخر من امثله ذلك التي ذكرها بعض من له صدارة وله رفعة من علم هم الذين يسمون بالعلماء هذا الوقت ممن يكونون معظمين للبدع ممن هم معظمين للشركيات معظمين للأمر الحكيمية ونحو ذلك حيث جرى بين وبينهم حديث ومنافسة أصل الإسلام والتوحيد والشرك وهو من كبار مرضه، فكان من قال في بغير حقيقة الأمر أنه قال هذا سبيل من سبل التعريف فلا أقطعه عن يأتي إليه. ثم قال من نفسه أو كيف الآن من نفسه مهم الذي تقول حق، ولكن التكفير صعب، كان من يتبعه مهم ولكن كما قال أتبعه مستعيش، وهذا وعنه معظم معرفته صعب ان يترك ويصحى منه كل من اكتسبه في حياته الطويله، هذا صعب على النفوس خاصه لمن تسد كبار السن وهم من دخل في الكهوله، ومثل ذلك يصعب عليه نفسيا هذا. اذا تبين لنا كذلك فاذا نستفيد من هذا ان هذه الخطوه ليست طالب طويله كثيره تهملها تجدها في هذه الامه في الليل في اليمنى في مثل ذلك، هذه موجودة فيهم إلا ما شاء الله جل وعلا، فإنهم تراهم يكون قصيرا أن يكون الحق لأجل من اتبع ويرسلون من قبل فيه لأجل حال من دخل فيه. أيضا ننبه إلى أن على أهل الدعوة على الدعاة على أهل العلم أن يعتنوا بالصفوة الذين أقبلوا على الله جل وعلا، وأن يتركوا الالتفات إلى غير الشرف ولا الرفعة إلا إذا كان أولئك يستغنون مع غيرهم ويقبلون مع غيرهم، أن من يقبل على أولئك ويترك الذين يريدون وجه الله جل وعلا فإن هو من الذي نهي عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا في سورة المؤمنون: ولا تقربوا المؤمنين الذين لهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، نبه انهم اهل اخلاص اهل طمع في وجه الله جل وعلا، لا يريدون الا وجه الله جل وعلا، وهذا حيث تنبيهم الى ان اولئك الذين هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يقبل هؤلاء من اجلهم انهم لا يريدون وجه الله جل وعلا، انهم لهم مقاصد أخر في ذلك. قال جل وعلا: هو عليك من حسابهم من شيء ومن حسابك عليهم من شيء فتطردهم وتكون من الظالمين، وهذا فيه انه الشديد عن ذلك. وكذلك قال جل وعلا في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك منهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال المفسرون في قوله تريد زينة الحياة الدنيا يعني تريد التزين بدخول أولئك ومطالبة أولئك، وهذه خطوة نفسية تدخل في قلوب كثيرين حتى على الدعاة أن يكون همه إيصال الحق، وإذا كان هناك في إيصال الحق فيه شيء تركي من أمر الله جل وعلا به دعاية لخواطر بعض غير الشرف وغير الجاه مثل ذلك فلا يقبل الداعية، ما يقبل طالب العلم لا يقبل العلم بذلك إلا إذا كان يكون من مصلحة فادحة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في المدينة مع رؤساء الوقوف، هذا له حال آخر. أما أن يشترط على صاحب الدعوة وعلى العالم أن لا يجلس مع أولئك مع هؤلاء وأن يكون لها مجلس مع خاصة من غير شرف، هذا هو الذي نهي عنه النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة التي تليها أنهم يستدلون على بطلان ما جاء به النبي أن هذا الحق، يستدلون على بطلانه بسبب واحدة وقوله: وكان خيرا من سبقنا إليه. هذه المسألة مسألة استدلال، والمسألة الأولى مسألة طلب، وفي الأولى طلب ذلك، وفي الثانية يستدلون على بطلان الحق. الأولى يريدون أن يستدلوا الحق ولكنهم طلبوا أن لا يكون منهم إلا الضعفاء أولئك العادة أولئك الذين ليسوا وهو الجهل وهو الشر وهو الرفعة لأنه يلحقه النفس ويلحقه شيء من التغيير إذا جلس في مجلس فيه أولئك العابد يلزمه على حد الصلاة. قال جل وعلا قال رحمه الله تعالى في هذه المسألة أن المسألة الخامسة والعشرين الاستدلال على بطلانه يعني على بطلان الحق بشرط الضعف يستدلون على بطلانه بشرط الضعف كما قال جل وعلا في سورة الأحقاب وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه قوله هنا للذين آمنوا يعني عن الذين آمنوا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اللهم هم المهاجرون ومن قال الذين كفروا هم الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه قال جل وعلا وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم فهم استدلوا على بطلان ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في شرط الضعف وهذه المسألة هي المسألة التي مرت معنا أنهم يستدلون على بطلانه أنه أخذه الذين ليس لهم فقيل وليس له حق بما سبق ومسمعه حيث استدل على ذلك بقوله تعالى في سورة الدخول بعد الرأي أولئك دخلوا من غير تدبر من غير تفهم يستدلون على البطلان بشرط هؤلاء قل هؤلاء بقولهم سبقوا وهم فاضلون وهم من ليسوا بغيتهم قولهم سبقوا هذا دليل على انه ليس بحق لانه ليس من حقه لاخذه ذوي العقول واخذه ذوي الشرف واخذه ذوي الفهم من الضياع من الكبر فهذه المسألة واضحة لأن الله يشبهها بالمسألة التي سلفت من قبل لكن هذه في الاستدلال على البطلان بالسبق وتلك ليست استدلالا بالسبق وإنما استدلال بحال بحال الضعفاء. قال السادسة والعشرون تحريف كتاب الله من بعد منها قليل وهم يعلمون هذه الحكمة التي هي تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه هي في اليهود في بني اسرائيل وهذا التحريف للكتاب هو انهم وجدوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة صفة واضحة جميلة فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا انه هو المبعوث وانه هو نبي الأميين وكان من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم من عرفوا كفروا به وكان من صفة النبي صلى الله عليه وسلم انه رمعه اكحل العينين بعد الشعر فسألهم سأل اليهود المشركون في مكة ما تجدون في صفة النبي صلى الله عليه وسلم نبي الأمي الذي يخرج قال نجد صفته قال نجد صفته في كتابنا انه طويل انه طويل ازرق العينين سائل الشعر أعرف ذلك فيصفيه بغير الوصف الذي جاء في التوراة تحركوا وهذا معنى قوله إنه تحركوا كتاب الله من بعد ما عقلوا يعني من بعد ما عرفوا من بعد ما فهموا كما قال جل وعلا في آيات الآية الأخرى في سورة البقرة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ومن يعرفون أبناءهم وبهم كثيرا منهم ويكتمون الحق وهم يعلمون يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون ان ما انزل اليه حق كما يعرفون اجرهم لا يلتبس عليهم ذلك ولكنهم كتموا الحق ومن يفهم منهم ويكتمون الحق ومن يفرق منهم الذين يكتمونهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان كثيرا منهم ومن يفرق منهم ويكتمون الحق وهم يعلمون وهذا ظاهر في نحن تحريفه من كتاب الله هذه الفتنة في اليهود تبعها أنواع من التحريف وسبقها أنواع من التحريف إما أن سبق فإنهم حرفوا كتاب الله جل وعلا ومن الذي أنزل عليه حرفوه ظاهرة بحذف بعض ما جاء فيه تحريف التوراة والإنجيل لأهل العلم فيها بفرق وإذن من يرى أن التحريف في المهنة في النص لأنه لا يحرف التوراة بمهنة مغالب بعض المصاب وترك بعضا ونحو بعضا وإن من حرفوها من جهة المعنى والتصحيح وإلى هذا وإلى شيخ الإسلام ابن تيمية في سلف له من أهل العلم يقول أن التحريف إنما هو تحريف المعنى أما التوراة فإنه لم يجد إلى الآن كما جاء في يستدل على ذلك بقصة اليهوديين اللذين زنوا وقال النبي عليه الصلاة والسلام كتاب لك غدا ورغم ذلك رغم أن يغير حتى أتى عبد الله بن سلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في التوراة فأتى بالتوراة فوضع أصابعهم على هذا الموضع وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه مرض ورفع يده فإن تعين الله تحته فرفع يده فوجدها كما أخبر به عبد الله بن سلام فرغم من التحريف ليس تحريفا في النظر ولكنه كفر من الحق تحريف في المعنى فهذا من فعل الاحكام وهذا قال شيخ الاسلام غير ان التحريف كان في المعنى وقال اخرين من اهل العلم ان التحريف كان في الالفاظ بزياده ونقصان زاد الاشياء وترك الاشياء وحلف الاشياء وقال اخرين وهو قول التحريف في المعنى أن التحريف من الحكمة التوراة يجب أن يتغرر منه منه تحريف الألفاظ ومنه منه تحريف المعنى زادوا في التوراة أشياء من قبل أهل العلم فيه من قبل أحباره زادوا فيها أشياء هي من قبل التفسير حتى كلمة من كلام الله جعلوا فيها قصصا طوالا جعلوا فيها أخبار وليست من قصص التوراة ولكن زادوها زادها علمائهم حتى جعلت من التوراة ومنه منه تحريف تحريفا بالمعنى الذي حصل بالكتب المتقدمه نوع التحريف تحريفا بالمعنى تحريفا بالمعنى ومن فسر كتاب الكلام من جاء في التوراه على غير ما يعلمون تفسيره كما قال وان كثيرا منهم ويكتمون الحق وهم يعلمون ومنه من هو تحريف في اللفظ يزيدون من الاصول يحرفون يضع لهم اشياء ثابته وهذا يجمع القولين السابقين وهو الظاهر وهو الصواب لان التحريف من حد ظاهر يريد ففي التوراه اشياء وفي الانجيل اشياء لا يمكن ان تنسب الى الاولى انه ينزل فيها الله تعالى وعلا فيها اشياء شركيه فيها اشياء فيها خير للعلم والعياذ بالله فيها اشياء لا يصح ولا يجوز ان تنسب الى الله تعالى وعلا كذلك فيها اشياء من كلام من كلام علماءه واضحة حيث فيها مثلا في التوراة قال موسى وقال فلان بل فيها نسبة أقوال لمن بعد موسى عليه السلام وكذلك في الإنجيل وهذا ظاهر لأنه زيد فيها وينقص كذلك تحريف المهنة فإنه يفسرها بغير تفسيرها هذا الذي حصل في أولئك من جهة التحريف تحريف المعنى وتحريف اللفظ لم يحصل لهذه الأمة من جهتين وذلك لأن القرآن محفوظ قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون الذكر هو القرآن حفظه الله جل وعلا من أن يزاد فيه أو ينقص حفظه الله جل وعلا من التحريف والتبديل لأنه لازم بعد دين الإسلام ولا رسول بعد محمد عليه الصلاة والسلام ولم يكن القرآن محفوظا لم يتطرق إليه تحريف في لفظه وإنما كان التحريف في تأويله التحريف في معناه وهذا هو الذي شابه فيه هذه الأمة اليهود فإنه يعلم أنه من الحق كذا وكذا وكذا مما جاء في القرآن وجاء به السنة ولكنهم يحرفون ذلك ويتركون عن معانيه اللائق به وعن يظل عليه إلى أقوال أخرى تنشر نظافته وهذا هو التغيير في هذه الأمة، وكل أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الصرافة وأهل الشغلة يجدون في القرآن ما يستدلون به محرفين منهم يتبعون ما تشابه منه. وهذا القدر شابه به اليهود ومن سلفهم ومن شابهه أهلهم. مثال ذلك ما يذكر عند معينة الصفات من نفي ظواهر الآيات التي اشتملت على صفات الله تعالى، لا يحرفون المعنى إلا من آخر نقطة من عند أنفسهم. مثاله في أول آية في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، يجب أن القول يفسرون الرحمن الرحيم بما يخرج اشتماله منهم على الرحمة، ويقولون بما الرحمة هنا ليست في حق الله جل وعلا حقيقة، وإنما مراد بالرحمة هنا مجاز من الإحسان، مجاز من الإحسان، وهذا مبني على التحريف صحيح المعنى. كذلك يأتون إلى مثل قوله جل وعلا ثم استوى على العرش بمواد، ويقولون من استوى من هنا استولى ويزيدون فيه. ولهذا قال بعض أهل العلم ما أشبه لون الجهنم بلون اليهود، لأن اليهود قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة أو قالوا حبة في شهرة، وقال الجهنم قيل له قول استوى فقال استولى. ويشابههم من قال بقوله من أهل العلم من حاول أن يغير المعنى الظاهر الذي ظهر به نصوص الصفات في القرآن ويصرف ذلك إلى معنى أخر، ومثل ما جاء في تفسير الاستواء عند ابن العربي المالكي في كتابه العربة الأحرار، حيث قال إن الاستواء في لغة العربية يأتي من 15 معنى وساقها، قال ونقول للمثبت أي هذه المعنى المراد اهدفها، وهو من تحريف تحريف المعنى والعياذ بالله، لأن استوى في لغة العربي لا تكون إلا بمعنى واحد وهو بمعنى غلا وارتفع، وإذا استويت منها مما تعلقت من غيرك عليه وارتفع عليه. وهذا كثير أيضا من باب القدر وباب الإيمان ونحو ذلك. فأين الفضيلة مثلا استدلوا بقول الله جل وعلا وما أصابك من سيئة في نفسك، على أن العبد هو الذي يفعل المعصية وأن الله جل وعلا لا يصلح فعله هذا، ويعرضون من قوله جل وعلا والكل من عند الله ونحو ذلك. كذلك من أبواب الإيمان بالغيب حرصوا النصوص في القرآن إثبات الإيمان، وفي القرآن إثبات الصراط، وفي القرآن إثبات الشفق أن هناك شفق تتطاير، ومن هم من أقبل الخصوصة الغيبية ومن هم من أقبل هذا الشمال، القول الذين لا يؤمنون بالغيبيات من أقبل الناس من أقبل المشابهة لا يؤمنون بذلك ويحرزونه المعروف. كذلك المشركون الذين يؤيدون الشرك والخرافة فإنهم يأتون إلى دلائل التوحيد التي في القرآن لا يحرفونه عن معناها، ويأتون مثلا إلى الآيات التي فيها أن المشركين يدعون غير الله جل وعلا ويجعلونها جعلة الأصنام لاهية، ويفسرون شرك المشركين بأنهم يشركون في عبادة الأصنام، ويخرجون من ذلك عبادة الأوثان أو عبادة الصالحين ونحو ذلك مما جاء في القرآن. وهذا فتحت به كتبهم يستدل على ذلك بدلائل من القرآن، ومثل ذلك يحرفون المعنى. ولهذا يقول أهل السنة، أهل السنة يكتبون ما لهم من المعاني، وأهل أهل البدعة فإنهم يكتبون ما لهم، يأتون بآية فيكتبونه ويحرفون معناها ويجعلونها لهم. إلا أهل السنة فإذا كانت الآية له على الحديث له استدل به. وإذا كان عليه يعني أنها تشكل على من يستدلون له فإنه يفسدونه ويذهبون إلى طلب بطل ذلك الإشكال، إلى طلب رفع تلك الشبهة التي وردت في تلك الحوايات. فإن الله جل وعلا جعل خطابه فيه اشتباه إلا على ذات الخير من أهل العلم حتى يتميز تلك حتى يتميز إلى الصفوة الذين هم الراسخون في العلم، فيكتبون من لهم ويكتبون من عليهم مما يستدل به الختم عليه إنصافا منهم، فلا يدخلون في الأدلة التي عليهم يدخلون فيها بتحريف بصرف الله عن عليه بكيف واثق من عندهم، بل يأخذون بما دلت عليه ويزيدون من ذلك لأنهم ابن يعلمون الحق. فكل من صرف الدلائل عن ظاهرها وحملها على شيء ما ثبت للعرب من لغاتها فإن ذلك يدخل في مشابهة اليهود الذين حرفوا الكتاب من بعد ما أعطوه وهم يعلمون.
واحدة مرة على الأخرى، لكن الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة
الظاهر من حاله تفصيل القتال فانه يقتلها من وراء المناظره ووجد حاله كتبها من وراء المناظره وهذا ظهر اذا تاملته وجدت بالظاهر في حاله
فإذا سويته ونفخت فيه الروح يعني
جعلته مستويا الخلقه، بخلاف قوله تعالى في سوره القصص فلما بلغ اشده واستوى. واستوى هذا استوى هنا بمعنى كمل خلقه واشتد، يعني عالم خلقه يرتفع على جنس الخلق، بلغ اشده واستوى. فاذا كان جنس خلقه من خلق موسى على حال فبلغ ارفع الحال واعلى الحال. اما ما ذكر ففي التسويه فكما قلت في قوله تعالى فسيرهن سبع سنوات وإذا سيئته أين هذا حصل من الإصلاح وهنا تعرف أن مثل استوى أصل ما نهى على وقفة، هل نهى على وقفة؟ فإذا كان معدات أو بنو فضلة الاستوى كلامي يعني على وقفة بدون إلى صلاة وإلى صلاة. إذا كان عدية استوى بمعنى إلى عدية استوى بحرف جر إلى فيكون استوى ضمن بمعنى قصد، يعني في قوله جل وعلا ثم استوى إلى السماء إلى نعرف المستوى إن من على مرتفع لا تتعدى بحرف إلى، فإذا تعدت بحرف إلى يكون فعل استوى ضمن بمعنى قصد وعمد، يعني تقول قصد إلى الشيء وعمد إلى الشيء. والتغيير باب المهم بفهم اللغة، ذلك أن التغيير فيه إثبات للمعنى الأول بزيادة المعنى المذمة، فقوله تعالى هنا ثم استوى إلى السماء بسلاهن ثلاث سنوات، استوى إلى السماء يعني على وارتفع وعمد وقصد إلى السماء بسلاهن، فيكون معنى الاستواء بالتعبير في بلا فيه المعنى الاصلي وهي العلو والارتفاع، وفيه المعنى الذي افاده تعبير الفعل بحرف بلا وهو معنى الفصل والعنف. وهذا اذا ذهبت الى بعض المفسرين كلهم يفسرون بتفاسير السلف بقوله تعالى ثم استوى الى السماء يقول حمد وقصد، ما هم هم انه اول انما هي فسر ما فلم ينفه بأجل ظهور المعنى الأصلي، وهذا ما يفسره بعض أهل العلم بأنه تفسير يسميه بعضهم تفسيرا بالله أو بالسبحان، وهذا باب شريف في فهم اللغة والقرآن. إذا عديت على صار المعنى معنى ارتفع وعلى يعني زائد وهي استقر، وتقول استقر على الشيء، فيكون هنا قوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الشيء يعني ارتفعت وعليت واستقررت، فصار في هنا زيادة معنى أصابه تعبية الفعل بحرف على، وهذا هو الذي ذكر في قوله تعالى ثم استوى على العرش، قال بعضهم على وقفه، قال بعض السلف يستقر ايضا لان هذا هو باب سلطه. هذه لا تصلح بهذا الجيل الجديد لأنه حدثت أشياء وتغيرت الأمور ونحاول أن نحصل عليها تجربة في تغيير بعض المناهج. لعل ما غير الواسطية من درسنا الذي يتوسط به لحقوق الواسطية بشرحها وذلك في هذا التوحيد بشرحه كان موجودا ثم بدا التغيير تغير اكتال التوحيد في الكتب وبعض المغلفات للمعاصرين وهذه كانت فكره من بعض الاسلاميين التي حصلت من الذين فتحوا هذا الباب في هذه الرسائل من تاثر ببعض المدارس الدعائيه في بعض البلاد وهذا لا شك انه سبب تغييرا كبيرا وجعل مدخلا لتغيير وشرط من شرائط سمح لهم الدخول وأيضا لأنه وهو قبل كل شيء لأنه ناضب الإسلام وأظهر العدالة، فهذا يجب أن يظهر له العدالة وأن يسعى في إبعاد ديار المسلمين حتى لا يوقع الشر وحتى لا يظهر في دار المسلمين غير يظهر كلمة الله جل وعلا. الصوت الآخر هم الذين لا يقاتلون فيه لا يظهرون العدالة ولمنهم مصلحتهم، فهؤلاء يعاملون بالعدل، الأصل فيه أن يعاملوا بالعدل والقسط كما قال جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. فمن لم يعادلوا في الدين ولم يظهر منه هذه العدالة لا يتبين منه ذلك هؤلاء يعاملون بالعدل فهو الأصل فيه كما قال إن الله يأمر بالعدل. ومنهم من يعامل بالبر كما في هذه الآية أن تبروهم وتقسطوا إليهم يحسن إليهم يساعدون، هذا أجاز الفقهاء صدقة للكافر، صدقة مطلقة تجوز للكافر وهو الذي لم يبارك في الهدايا، والزكاة تجوز للمؤلف للكافر الذي يتألف في الإسلام ونحو ذلك. فمعاملتهم معاملة هؤلاء الذين لم يبارك الهدايا لا يجوز أن يعتدى عليهم ولا أن يرفع عليهم ولا أن يظلموا ولا أن يدخل شيء من حقوقهم ولا أن يقنع المسلم يرفعهم في أمر لا يستحقونه، فإنما يعاملهم بالعدل العدل بين الأرض والسماوات. الله جل وعلا أمر بالعدل وهم أعداء، فقال ولا يجرمنكم شنعان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا إلى أقرب بالتقوى. ولو كان مشركا لكان كافرا، لكن لم يظهر له عند المسلمين، لم يظهر عداوة، لم يستهزئ، لم يظهر شيئا مما يكون به محاضرا للحق لأهله للإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن ونحو ذلك انه يعامل بالعدل وقد يعامل بالحسن والاقتياء البر اذا كان في ذلك مصلحه شرعيه، كما اجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوه اليهود واكل من طعامه وكما كان يحسن الى بعض الدعامه ونحو ذلك، وان ذلك فيه مصلحه للدعوه. فلهذا يتحرر الامر، فبعض الناس يغلو في هذا الاصل من وراء البراء وبعضهم يفتي ويقصر عنه. الذي يغلو يحمل كل الكفار على محمل واحد انه في دار الاسلام، هذا ليس يحب الله جل وعلا في شيء. وبعضهم يفتي ويقصر حتى يقع في مودتهم وفي دعوتهم وفي اكرامهم وفي الاستئناس لهم وفي تقريبهم نحو ذلك، وكلا طرفين تقصر عن رجلهم ذاك غالي وهذا جاهل يقصر، والصواب هو ما دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف. لا يجوز إدخال مشرك ولا كافر ولا جزيرة العرب، يحرم على أي مؤمن أن يدخله أو يتفرد في إدخاله، يعني ليكون مقيما بها. أما إذا كان محرم غير مقيم في ثلاث أيام ومر بحاجة عرب، فهذا أذن به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أذن للتجار وأهل الذمة أن يبقوا في كل مكان ثلاثة أيام، يأتي المدينة ويأتي في الأردن ثلاثة أيام ويغير المكان ثلاثة أيام، فلا يقيمون بالجزيرة. أما لو كان الجزيرة قد استبعاد المجاهد والمسجد له فهذا محرم ويظهر الضلال كذلك.
لكن الشهد
إذا لم يكن كذلك إذا كان الإنسان في حالة أيضا فكيف تفهم الغيب؟ تغلبه تعدى عليه مثل ما ذكرت لك أن من الناس من يشكو ويواجه من غير الله ويغاليهم مثل ما ذكرت يقربهم ويستمر في أثناء المساكن إذا أتى المسلم من أكرمه لأن إذا ركع هذا أكرمه لأجل نظره إليه ليس لأجل مصلحة دنيوية لكن لأجل هذا مثلا وهذا لا شك أن الباب مثل ما قد عليه من أبواب الموالات والموالات هذه محرمة موالات محرمة فلا يجوز للمسلم أن يلقي المودة من الإسرار قال جل وعلا ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل
يمشي في الجنب الجبار كده
هذا هو الذي جاء في هذا الحديث عن اختلف في الوسط. وإذا أتى مشرك أو كافر من القرآن المشرك وحققتم هذا مشرك القرآن فما استضطره إلى هذا الوسط لأنه ما تفتح له تمشيه وتخليه يذهب إلى أريق الطريق. فاضطره إلى أريقه هي أنك تمشي في وسط الطريق وهو يختار الطريق الجيد ما تفتح له تبقى تهون لك المسلم لا يجوز ذلك. وهذا ليس من المؤمنات الحدث وهذا من مقتضى الحدث وأن الإسلام يغلي ولا يغلي عليه ولأن المسلم حق بداره ولأنه في دار الإسلام لا يكرم كافر على مسلم. فإذا جعلت له وسط الطريق وأخذت من رياض الطريق فهذا من منه يكرم له وهو ما في العدل. لكن إذا أنا أخذت وسط الطريق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت أغلق الطريق لذلك المشرك ولذلك الكافر قد انتهيت أخذت العدل. إذا قال المشرك السلام عليكم الكافر يهود ونصارى قال السلام عليكم فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقولوا وعليك هذا قولوا عليكم. هذا الحديث أهل العلم لهم فيه نظران. النظر الأول من يخرج أصل العدل أصل العدل ويقول أن العدل أصلا أمر الله جل وعلا به وعامة وفي رد التحية خاصة. قال جل وعلا وإذا حييتم بالتحية فردوا تحيوا بأحسن منها أو ردوها تحيوا بأحسن منها أو ردوها المسلم والكافر أو لأحدهما إذا كان مسلم فانتبه الخيار تحيوا بأحسن منها أو تردها. أما إذا كان الكافر فيقول طائفة من أهل العلم تقول عليك أن تردها كما هي. وهذا يروح الشيخ الإسلام التنمية ابن القيم فقد فصل هذه المسألة في كتاب الأحكام أهل الجنة فقال إن الكافر إذا قال يا السلام عليكم فيجب على المسلم أن يرد عليه بالعدل فيقول يا عليكم السلام. يقول إن الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال لكم اليهود السلام عليكم فقولوا يا عليكم قال له سبب وهو أن اليهود يقولون السلام عليكم فما منع من قوله يا عليكم السلام إلا أن المؤمن إذا قال يا عليكم السلام لم يعامل بالعدل وإنما عامل بالأحسن لأنه لا يقول السامر وهو الموت وأنت تقول يا عليكم السلام فأنت أكرمته ما عملته بالعدل. فإذا قلت يا عليكم عملته بالعدل وهذا هو الذي أمر الله به. قال فإذا تحققت من كافر أنه قال السلام واضحة عليكم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وقد عن الشيخ والشيخ الإسلام يقول تقول مزيدا بمثله وعليكم السلام وهو هذا مرام في العدل. والقول الآخر لأكثر أهل العلم ويقولون مضاف للحديث مضاف للحديث وإن كانت العلة في ظاهرة السبب لكنه خرج مخرج الأمر العام تقولوا وعليكم يكون العلة جلبة كل السبب لا يهم أن يقتصر الحكم على هذه العلة فهل هو الصواب أنك إذا قال لك الإسلام تقولوا وعليكم سواء كان سواء قال السلام أو قال السلام. ومشايخنا حفظهم الله تعالى ومتعنا بعلمهم منهم من يخطي ظهر الحديث وهو سماحة الشيخ عبد الحليم بن باز حفظه له يقول تقول يا عليكم ومنه من يفتي بكلام شيخ الاسلام ابن تيميه بن القيم وهو فتوى قول الشيخ محمد بن سلمان حفظه الله. اذا هذه المساله لا تشكل على قصد العدل ومن رام زياده في التفسير هل يرجع الى كتاب احكام ابن تيميه بن القيم فقد اطلب فيها. نختم بهذا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم وصلى الله وسلم على محمد.